نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم سديدا وتبعكم أعمالكم ورسوله ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم أبو عبد الرحمن أحمد بن شايب النسائي رحمه الله تعالى سند متصل في أول كتاب إليه. باب إعطاء السيد المال بغير يكون الفساد مجيد كان يترك الخارص، يعني هناك مشروعية الخرص وهذا هو الذي يمكنه الحنفية وهو ثابت الحديث، لأن الخرص يقولون في دعوى علم الغيب يقولون ما يجوز هذا حرام لأن هذا تخمين ودعوى علم الغيب، لكن الصحيح أن الخرص سنة، والخرص هو حذر ما على النخل وما على البستان بأنه سيخرج كذا وكذا دار كذا، فيضعون على أصحاب بساتين وعلى أصحاب المزارع مبلغا معينا، يقولون سيخرج من هذا يعني 100 كيس، ثم يقولون أنتم ترفعون 10 أقياس، وبعد ذلك ماذا في تيسير على أصحاب الأموال لأنهم يأكلون ويتصدقون ويهدون إلى آخره، يعني كيف شاءوا، والمبلغ المعين عليهم سيؤدنهم، وأما إذا لم يكن كذلك فإنهم سيتضررون، البعض عنده ورع يعني لأنه لو تصدق أكثر لو مثلا كذا لو أعطى أولاده كذا مثلا يخشى أن يتجاوز الحد حتى يأخذ من حق الفقراء، فلذلك سمع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الخالص بهذا. ثم ومع ذلك الشرع مراعاة لجانب أصحاب الأموال يعني يترك أمرهم أن يترك أمر الخالص أن يترك ثلثه أو ربعه جبرا لذلك، يقول مثلا إذا كان يخرج مثلا 10 أكياس من هذا مثلا يترك لهم ثلثه مثلا أو ربعه كيسين أو 3 أكياس مثلا، كل هذه مراعاة وتوسعة. هنا يقول إيه وهو حذر ما على النخل من الرطب تمرا، يعني معناه هو على رؤوس النخل الآن رطب، لكنه يقول هذا إذا يبس وجف سيكون كم من الامكيات، وحكى الترمذي عن بعض العلماء أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب بالزكاة بعث السلطان خالصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاوبت الجدال أخذ من العشر الذي ثبته عليه، هذا هو. وهو أيضا لا يكون إلا بعد أن يكون صالحا للأكل، قبل ذلك لا يؤمن أن تأتي جائفة وتهلكه ثم يطالبون بما لم يحصل لهم شيء، فلذلك لا بد أن يكون صالحا للأكل. وقال خطابي وقال فائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإثار الأهل والجيران والفقراء، صدقون لأن في منعهم تضييقا لا يخفى، وبجانب الآخر أيضا حفظ لحقوق الفقراء والمساكين، لماذا؟ لأنهم لو ترك بدون حجز سيتعدى أرباب الأموال ويأخذون حقهم. وقال خطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لأن لا يخونوا لا ليزل به الحكم، لأن تخمين الغرور أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار، هذا من بعد القمار جعله، وتعقبه الخطابي لأن تحريم الربا والميسر متقدم والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قالوا أما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد المعرفة بمقدار التمر وإدراك بخلص الذي هو نوع من المقادير. ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص في زمانه لما مشى إلى تبوك وجد امرأة عندها نخيل بسات يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرصوا، فخرص الصحابة بعضهم كذا مبلغ وبعضهم كذا وبعضهم كذا، وخرص النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أحصي هذا حتى نرجع إليك فنستلم منك. فلما رجع فإذا هو بقبط خرص النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقص. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويرسل خالصه. قال وهنا وحكى أبو عبيد عن قومه أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوفق من الصوام على وفق له غيره، وتعقبوا بأنه لا يلزم من كون غيره يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية. ولو كان المرء لا يجب على اتباع الله ما يعلم أنه يسدد ذيك تسديد الأنبياء لسقط الاتباع. وترك هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه، وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه. واعتل الطحاوي أنه ممن لا يرى مذهب الحنفية بأن يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتصنفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم منه. وأجيب بأن القائل النبي لا يظلمون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. وقال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا صارت جائحة قبل الجذال فلا ضمان، ذكره في الفتح. وسيتبع البحث بذلك المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند متصل أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا إيه موسى الكفار ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن قبيب بن أبو الحارث المدني في قطمة الرابعة يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سالم أبي حسمة رضي الله عنه سهل أبي حسمة بن سعيدة بن عامر صحابي رضي الله تعالى عنه ماذا عن سهل أنه قال أتانا ونحن في السوق أتانا ونحن في السوق يقول أتانا سهل ونحن في السوق أتانا الضمير يسلم لي أبي حسمة ونحن في السوق الجملة جملة حالية والحال أننا كنا في السوق والله وأنه أراد سوق المدينة فقال في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا. ففيما شرية خرصي إذا خرصتم تقدير وتخمين يعني أن هذا البستان سيحصل منه بعد أن يتتمر يعني مقدار كذا هذا هو الخرص. ثم قال فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث لأرباب الأموال جبرا ربما يعني أنهم يتضايقون بذلك فالشر سامحهم في ثلثه. إذا كان عشرة أقياس مثلا تقريبا مثلا ثلاثة أقياس وشوية فإن لم تأخذوا فإن لم تأخذوا أو قال تدعوا الثلثة شك شعبته فدعوا الربع. إذا كثر عليكم تركوا الثلث بأن رأيتم أن من المصلحة للفقراء الزيادة دعوا الربع ومع ذلك سلموا منه. وهذا به تسهيل وتوسيع على الأمة. وهذا الحديث صحيح. فإن قلت كيف يصير في عبد الرحمن المنصور بن نيار وقال مقطعاً لا يعرف قلت إنما حكمت بالشهادة لأمرين أحدهما أن عبد الرحمن قال في البزار إنه معروف وثقه ابن حبان الثاني أن له شواهد يصح بها. فمنها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي حميد السائب رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع النبي صلى الله إلى آخره على كل حال لهم شواهد. قال وكثير هو الحاصل أنه حديث صحيح. المسألة الثالثة الفوائده منها ما بوب له المصنف رحمه الله وبيان ما يتركه الخارص والخلص أو الربع على حسب ما يرى. ومنها مشروعية الخرص خلافا لمن نفاه كما سيأتي المسألة التالية. ومنها سماحة الشريعة وسهولتها على المكلف حيث تراعي أحوال الجميع وترفع عنهم الحرج. فلما كان بعض أرباب الثمار يتحرجون عن التصرف لورائهم يعني عن التصرف في ثمارهم حيث تعلقت بحقوق الفقراء هذا من ناحية وراء بعض الناس وريع يضايق أولاده إذا قالوا له هاتنا نربط بآبانا يقول لا أن يتعلق بحق الفقراء ما أعطيه ويبخل عليهم بسبب ورائه. والجانب الآخر ويتسهل بعضهم ويتصرف بغير حد يعني يمشي الحال كله حتى انه يدخل في حق الفقراء في ما يتصرف به فيتصرف بغير حاجة ويضيق على الفقراء حقوقهم يعني حقوقهم شرع الخرص رعاية لمصالح جانبه. وهذا بفضل الله تعالى. وبناء أن الخالص عليه أن يراعي حاجة أرباب الثمار، فمن كانت حاجته أكثر من غيره يتركه الثلث، ومن كان أقل يترك له الربع، وهذا هو معنى اختلاف الثلث والربع. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الخرص. ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية الخرص في العنب والنخل، منهم عمر بن الخطاب وسلمى أبي حزم ومروان والقاسم محمد وعطاء الزهري وعمرو بن دينار ومالك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، ثم اختلفوا هل هو واجب أم مستحب إلى آخره. قال وقال الشعبي والثوري وابو حنيفه وابو يوسف ومحمد الخرص مكروه، وقال الشعبي الخرص بدعه. هذا هو الذي لا نزال نرده عليه. شعبي من اكابر التابعين، من اوساط التابعين، من اكابر الفقهاء ومن المحدثين الكبار، ويخفى عليه هذا الاثر هذا الحديث، ثم يقول بدعه بدين فيه. وهذا هو الذي نقول حذر الناس ان يقتدوا برأي التي لا خالف السنة. وقال الثوري خرص الثمار لا يجوز، وقال ابن رشد، قال أبو حنيفة وصاحبه الخرص باطل، وعلى رب مال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. واستدل الجمهور بمشروعية الخرص بالأحاديث المتعلقة بالمسألة الأولى، وأجاب الحنفية عنها بوجوه. على كل حال ردوا هذا وردوا هذا وجعلوا من القمار. وأخيرا قد ذكر صاحب المرعاة ما تعلق بالحنفية في رد أدلة الخرص كلها وناقشها كلها، فأجاد وأفاد، فراجعه الجزء السادس صفحة كذا وكذا. هذا الكتاب من أبرز ما كتب في خدمة الحديث، مرعاة المفاتيح، وجنبه مذهبي علي قاري مرعاة المفاتيح. هذا دائما معروف أنه في فلك من ينتصر لمذهب الحنفي، ولكنه وسط خفيف وإن كان كذلك، لكن هذا جاء وهو على طريقة مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وصاحب عون المعبود وهؤلاء المحدثين الفقهاء. فهو ما شاء الله يذكر أدلة ما يذكره الطحاوي والعيني والمتأخرون من الباكستانيين أو الهنود الذين كتبوا في نصر مذهب الحنفي، ويفندها وينسفها نصفا كما قال الشيخ الألباني، نصب المجاني في تنسيف حديث الفرانيق، ينسفها نصفا لا يذر فيها شيئا، الله أكبر. لكن الكتاب ما كمل، إنما هو 9 مجلدات لكتاب الحج لآخر كتاب الحج. هو كتاب مهم لطالب العلم لطلاب العلم. قال ماذا؟ قلت تنبيهنا الأول، اختلف القائل بخرص هل يختص بالنخل أو يلحق بالعنب أو يوم كل ما ينتفع رطبا رطبا وجافا، وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، وبالثاني قال الجمهور إلى الثالث نحو البخاري عممه. قلت قال الجامع مذهب الجمهور عندي أرجه لسعادة الأدلة به، وهل يمضي قول الخارس أو يرجع إلى ما قال إلى الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه. قلت قول مالك عندي أظهر، وهل يكفي خارس واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان الشافعي والجمهور على الأول. قلت قول الجمهور والموافق الظاهري حديث الخرص، لأنه ما قال اثنين. الحاصل الخرص مشروع، الخرص مشروع، ومن ادعى أنه من الأزل من القمار فهذا مجازف. قال رحمه الله قول الله عز وجل، قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث الذي لا تراه لنفسك لا تتصدق لفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا كان الناس أيام ذاك يأتون أيام الرطب ويعلقونه في المسجد حتى يستفيد منهم فقراء أهل الصفة، فرجل جاء بالحشف وعلقه في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم مر وعنده عصا، صاحب هذا الحشف سيأكل يوم القيامة حشفا. هذا جزءه، لأنه الحشف رديء التمر، يعني رديء التمر، اختار من بستانه رديء التمر لبخل هذا. وهذا قلت عليه انفقوا من طيبات ما رزقناكم، يعني من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث، اي لا تفسدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم باخره الا ان تغمضوا منه. يعني هذه يعني لا تأخذها، لو أعطوك أصحاب الدين لو ردوا لك مثلها تردها وترغب عنها لا ينفق. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح أخبرنا يونس بن عبد الأعلى السدفي قال والحارث بن مسلم قراءة علي أنا أسمعني من وهب عبد الله قال حدثني عبد الجليل بن حميد هذا هو المصري لا بأس به من السابعة قال حدثنا أن ابن شهاب حدثه وقال حدثني أبو أمامة بن سعيد بن حنيف اسمه أسعد في الآية الذي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعور ولون حبيب هذه هي الأنواع يعني من أرجع التمور عليه يعني لا تصدقوا بهذا بالجعرور ولون حبيب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذاذ عموما كل شيء رذيل خسيف يعني لا يؤخذ في الصدقة فإذا أجأت به ربه الساعي يرد عليه ويقول له لا أنا ما أخذ هذا قال هنا والجعرور هذا بوزن عصفور ضرب من التبر صغار لا انتفع به كثيرا هكذا ولون حبيب كذلك أيضا أغبر في طول منصوب إلى ابن حبيب اسم رجل لعل أول من أتى به هو من بديء من أجل من أرضي التمرية والحديث صحيح فإن قلت كيف يصير وهو مرسل قلت قد روي متصلا بذكر أبيه فقد أخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الضري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري لكن سفيان بن حسين في ضعف الزهري عن أبي أمامة بن سعيد عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون حبيب عن أخذات الصدقة قال الزهري لونين من تبر مدينة وقد أخرجه الحاكم الدارقطني أتم من هذا ولفظه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس كبا المجموعة يعني قال سفيان هي الشيس فالشيس أرجو التبر قال من جاء بهذا وقال يجوع أحد بشيء إلا نصب إلى الذي جاء به يقول فلان فنزلت ولا تيمم الخبيث من تنفقون قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون حبيب أن يؤخذ الصدقة قال الزهري لونين من تمر الصدقة من تمر المدينة والسخل على سخل تشديد سخل الشيس كما قال سفيان والكبائس جمع كباسة العذق يعني من التمر قال قلت في ثنائي سفيان بن حسين عبد العبود الزهري لكن تابعه سليمان بن كثير كما أشار إلى أبو داود بعد أن أخرجه من طريقه فقال وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري يعني معناه أيده متابع له ورواية سليمان أخرجها الدارقطني في سننه فقال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا فحدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سعد بن سالم بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التبر الجعرور ولون حبيب وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها بالصدقة فنهوا عن لونين من التمر ونزلت ولا تيمموا خبيثا تنفقون انتهوا إسناد صحيح على كلام الدارقطني فإليه حديث صحيح قال رحمه الله من فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان معنى الآية المذكورة وسبب نزولها وسبب نزولها ومنها أنه لا يجوز للمالك أن يرفع بالزكاة رديئا ما عنده بل يرفع أطيب ما يجده لينال بذلك أجر عظيم وقد تقدم برغم كذا قول صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ومنها أن الله تعالى غني عن الصدقات وإنما يأمر الأغنياء لأيدي مواساة الفقراء فتحصل مساواة بين المجتمع ويسود الود والإخاء ويزول الحسد والبغضاء لأنك يعني إذا انفردت عن المساكين فهؤلاء يحسدونك وأقل حاجة يسرقون مالك وإذا أخريت ما وجب عليك من المال ووزعت بينهم فتكفى شرهم ويدعون لك بالخير فهذا هو السبب سيادة المجتمع المجتمع لا بد أن يعيش في التعاون ما بينهم ومن هنا جاء مشروعية الزكاة والعشر وما إلى ذلك وجاء حديث إن في الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة كلما تضايقت الأمة وكلما يعني وقعت في حرج فللإمام أن يأخذ من الأغنياء بعض الأموال ويوزعها على محتاج لأن التعاون فيما بينهم واجبهم واجب المجتمع وبهذا ساد الإسلام على غيره أو تقدم على الأديان كلها بسبب هذه السهولات تسهيلات وبسبب هذه التوسعة على الأمة وبسند المطلق على اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدوربي قال حدثنا يحيى قطان عن عبد الحميد بن جابر قال حدثني صالح بن ابي عريب. صالح بن ابي عريب هذا اسمه قليف عريب ابن حرب بن كليع الحضرمي مقول من السادسه. قال عن كبير بن مره الحضرمي عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قنوى حشف اي عذقه يعني فجعل يطعم النبي صلى الله عليه وسلم يطعم في ذلك القنوى ويقول لو شاء رب هذه الصدقه تصدق بياته من هذا ان رب هذه الصدقه يقول يقول حشفا يوم القيامه رضي عليه ما هناك جزاء عقاب هذا الجنة كلها يعني في الآخرة كلها طعامها لذيذ وكذا ولكن هذا عقوبة يأتي الله من نوع ذلك ويقول له كل هذا الناس يقولون أطيب ما عند الله ويقول ذلك عقوبة له. والحديث هذا حسن. قال رحمه الله تعالى باب المعدن المعدن بكثرة ذلك مجلس منبت الجواهر أصله معدن الجواهر منبتها من ذهب ورهو يسمي بالإقامة أهلي فيه دائما أو لإنبات الله تعالى إياه فيه ومكان كل شيء في أصله أفاد ابن قاموس عدن هذا إيش اسمه عدن بمكان أقام رسالة متدفع أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضحى الله عبد الله الأشكري عن عبد الله بن الأخنس عبد الله بن الأخنس أبو مالك الخزاز السابعة قال عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن حكم اللقطة فقال ما كان في طريق ماتي يعني معناه في الشارع في الشوارع الذي يسوق جماهير الأمة إذا توجد هناك أو في قرية عامرة لأهلها فعرفها سنة هذا هو حقها. لماذا؟ لأن الاحتمال أن تكون لبعض من مر بها وهم كثر فإذا عرفها سنة سيأتي يوما ما صاحبها يقول هي حقي فتؤديها إليه وأما فإن جاء صاحبها وفإذا يعني إيش معناه أعطيها الدائرة وإلا فلك وبعد سنة إذا لم يجي صاحبها أخذتها بمالك واستمتع بها وما لم يكن في طريق ماتي في مخفية يعني معناه في قرية خريبة مثلا لا يسرقها إلا نوادر الناس ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس هذا يعتبر إيش هذا يعتبر كالكنز وكذلك كالكنز والمعدن فهو كالمعدن أيضا يعني إذا وجد هناك صاحب ما يعرف إذا ماذا هذا يكون في الخمس معنا وفي الركاز الخمس يعني تؤدي خمسه ذاك كنت تتصرف به بدون أن تؤدي شيئا وأما هذا فتؤدي خمسه ثم أربعة أخماس لك فدخل فيه المعدن هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. والحديث هذا حديث هذا صحيح وقد تابع عبيد الله من الأخنس محمد بن عجلان والوليد بن كثير محمد بن إسحاق كل من عمرو بن شعيب به أخرج حديثه أبو داود في سنن كتاب اللقطة. ومسألة الثالثة في الفوائد منها بيان حكم اللقطة وأنه مختلف فمنها ما يجب تعريبه وما وجد في الطريق المسلوك وقرية الجامعة ومنها ما لا يجب بل في نفس ما وجدته تتصرف وما كان في موات الأرض التي لم يسكنها مسلم قط. ومن أن تعريف اللقطة سنة كاملة واجب إذا السنة انتظر ومن أن الملتقط يملك التصرف باللقطة بعد التعريف المشروع ومن أن يجب الخمس فيما وجد من اللقطة في الخراب العادي القديم يعني الذي لم يسكن المسلمون ومن وجوب الخمس في الركاز وهو دين الجاهلية وهذا هو الحق من المذاهب. قال المسألة الرابعة هذا الحديث يدل على أن اللقطة تتعرف سنة واحدة فقط لكن أعرض ما أخرجه الشيخان وغيره من الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها ثلاثة أعوام لكن هذا الجواب عنه أن التعريف سنة واجب وأن كونه ثلاثة أعوام مستحب يعني احتياطا هذا هو. قال ومنها المسألة السادسة المسألة الخامسة اختلف في وجوب دفع اللقطة إذا جاء صاحبها وذكر علامتها ذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب الدفع وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا بينا لأنه قد يصيب الصفة. فقلت عندي مذهب الأولين ونرجع لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فلك. إذا هذا هو الراجع. المسألة السادسة معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهي لك أن اللقطة المنتكف بعد تعريضها سنة وهل يملك التصرف فيها أو تكون ملكا له كسائر أمواله بحيث إنه إن جاء صاحبها لا يضمنه قولان، والأول هو قول جمهور والحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاء صاحبها فأديها إليه أي بعد سنة، وهذا هو الحق. قال المسألة السابعة فيما يتعلق بالركاز وفيها مباحث. الأول أن الركاز يتعلق بوجوب الخمس وما كان من دين الجاهلية. ما معنى الركاز؟ ما كان من دين الجاهلية، يعني معناه وجدت مدفونا حينما تحفر شيئا وانظر إلى ختمه وإلى خط الذي عليه دائما، يعني كل جيل لابد أن يكتب شيئا ما. فإن كان من كتابة الإسلام فلتعرف أن هذا لمسلم وأن هذه القرية كانت سكنها مسلم، وإن كان يعني عادي يعني من قوم عادي وهولي الآخرين فهذا يكون خطه غير الإسلامي. إذن هذا يعتبر ماذا؟ دفنا جاهليا، فيجب فيه الخمس وتتصرف مع بقيه. قال هذا قول حسن الشيخ ومالك الشافعي وابي ثوب، واعتبر ذلك بان ترى عليه علامات كاسماء ملوك مثلا وصورين وصلبين وصور اصنامين ونحو ذلك. فان كان عليه علامات الاسلام او اسم النبي صلى الله عليه وسلم او احاديث خلفاء المسلمين او وال لهم او ايه من القران ونحو ذلك فهو لقطة يدخل في القطة ويعرف له سنه. قال ما قاله الجمهور، ماذا قال الجمهور؟ يقول هو الأرجح لأمه صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس. قالوا الكلام مضيع الروح، هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواع من اللعب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنمة وغير ذلك، وهو قول أصحاب أبي عبيد والمنذر أصحاب الرأي وإحدى روايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان يعني الدراهم والدنانير. قال رحمه الله تعالى سالم متصل حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، البهيمة جرحها جبار، والبير جبار، والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس. يعني معنى ذلك أن دابتك لو انفلتت وأصابت إنسانا لا شيء عليك إلا إذا كنت أنت سائقها فتسأل عنها. وكذلك البير جبار، البير جبار معناه إذا عبرت بيرا أو استأجرت عمالا فحلك بعضهم بذلك البير لا شيء عليك. ومعدين جبار كذلك أيضا المعدين، إذا استأجرت ناسا يستخرجون لك المعدين فحفروا فاندس على بعضهم مثلا ومات فلا شيء عليك. وفي الركاز الخمس، وفي دفن الجاهلية وجوب الخمس، ففرق بينهما بين هذا وذاك، فجعل حكم الجبار حكم المعدين إذا هلك في إنسان جبارا، وهذا هو المعنى الصحيح. وفي المعدن والمعدن جبار، وعن رواية الأسود بن علان بمسلم المعدن جرحها جبار، والحكم بما تقدم في البئر، لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر. قال و قال ماذا؟ وقال قدامة اشتقاق المعدن من عدن المكان عدن إذا أقام به ومن سمي سميت الجنة جنة عدن لأنها دار إقامة وخلود. قال أحمد: المعادن التي تستنبط استخرج ليس هو شيء دفن. وقال أيضا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة كالذهب والفضة والرصاص والصبر والحديد واليابس والزبرجد والبلور والعجيب ونحوها، وكذلك المعادن الجارية القار مثلا البنزيم الآن وكذا والنفط والكبريت ونحو ذلك، هذه كلها. فمن أخرج شيئا من ذلك فعليه الزكاة من وقته عند أحمد. وقال مالك الشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة، نفى غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة في حجر. قلت: إيش ما ذهب إلي أحمد والأرجح عندي لعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والحديث الذي احتج به مالك الشافعي ضعيف لا يصل الاحتجاج به، لأنه رواه عن عمرو شعيب كل من عمر بن أبي عمر الكلائي وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي كلهم ضعفاء. وأجاب الحنفي المعدين الخمس لأنه عندهم ركاز، وأوجب الحنفية في المعدين الخمس لأنه عندهم ركاز، الصحيح أن الواجب فيه الزكاة كما قال كما هو قول الجمهور، لأن الحديث فرق بينهما فجعل لكل منهما حكما ليس للآخر، فلا يكون أحدهما من الآخر كما تقدم بيان ذلك في شرع الحديث الماضي. في شرع الحديث الماضي يعني قوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا الحكم فرق بينهما، الجمهور يرون جعل المعدن حكما وهو أنه جبار، لكن ليس من ناحية الزكاة، إنما هو من حيث الهلاك به. وفي قوله بعده: وفي الركاز الخمس، جملة مستأنفة دليل على أن حكمهما يختلف. وفي الركاز الخمس في المعدن ماذا؟ زكاة. بهذا قال الجمهور وهو أقرب لفهمي، وهو أن وفي الركاز المعدن جبار حكم، وهو أنه أثبت أن من هلك بالمعدن لا شيء عليه ولم يتعرض لحكم الزكاة. لكن هناك الأدلة التي دلت على هذا كقوله تعالى: وإما أخرجناكم من الأرض، يشمل إيش؟ يشمل هذا أيضا، فيجب فيه الزكاة، زكاة عشر المعجل. وأما الركاز فصل حكمه وقال الركاز وفي الركاز الخمس، ما هو عشر الخمس. والحنفية قالوا المعدن نفس الركاز، ورد البخاري هذا في الصحيح، وقال بعض الناس وحمل عليه حمل عيني وغيره ما شاء الله هناك، يعني جرح البخاري بأنه تعدى أنه على أبي حنيفة إلى آخره. وعلى كل حال هو وجهه هكذا، الحكم مختلف هذا. وهم يقولون الركاز والجفن جفن، إذا شمل المعدن فدخل في حكمه. على كل حال هذا هو رأيهم، ورد عليه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. قال ماذا؟ قال: قلت الفائدة الثالثة، المسألة الثالثة فوائدي، والحديث هذا متفق عليه، منها أن ما أتلفت البهائم والأشياء فيه على تفصيل العلماء في سيئة، ليس هكذا، يكون في الليل، يكون في النهار، يكون السائق معها، راكبها، سائقها، قائدها، يختلف حكمه. لكن هذا الحديث محمله هو أنها تفلت راحت بنفسها وأتلفت إنسانا، فهذا لا شيء عليه. ومن أن من حفر بيرا في ملكه أو بمحل مباح كالموات فتلف إنسان أو نحوه فلا شيء، فلا ضمان عليه. ومن مثلا في داخل ذلك حفرت بيرا وجاء واحد جاهل يعرفه فسقط فيه مات، لا شيء عليه. قال: ومنها أن من استخرج معدنا من محل مباح له فتلف بسبب إنسان أو نحو فلا ضمان عليه. ومنها أن من وجد ركازا وجبال أداء خمسه ثم الباقي له، الله أعلم. المسألة الرابعة: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة فريدة أو معها صاحبها، وبهذا أخذ أهل الظاهر، فلم يضمن صاحبها ولو كان معها إلا إن كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك الشخص، يعني بما إذا كان راكبا وقادها إلى إنسان وقاتلفت، أو قادها حتى أتلفت نامشت عليه فيما كان، فيما إذا كان قائدا أو حملها عليه بضرب أو نخس أو زجر فيما إذا كان سائقا. فإن أتلفت شيئا برأسها أو بعبدها أو ذنبها أو نفحتها بالرجل أو ضربت بيدها بغير المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه. هذا مذهب ظاهرية. وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخص فعليه ضمان ما أتلفته من نفس أو مال، سواء ناسب ليلا أو نهارا، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا، لأن هذا ينسب إليه تفريطه هكذا. الأصحاب. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقال حنفية: إن الراكب والقائد لا يضمنان ما نفعت الدابة برجلها أو ذنبها إلا أن أوقفها بالطريق وجاء ووقع على إنسان يضمن هذا. قلت عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح لظهور حديث الباب في الدلالة عليه، وحاصل أن ما أتلفت البهيمة لا يضمن سواء كان صحيح محق. لكن كما قال الظاهرية فسروه وقالوا: الحديث عام فيما إذا كان صاحبها معها أو لم يكن، لكن نحن لا نطلق الأمر بهذا لأن نظر الشرعي دقيق. فإذا كان إنسان تسبب مثلا إن خصها فقفزت على إنسان وأتلفته، إذن هو المتعدي يضمن. وكذلك إذا فعل بها ما يدعوها إلى أن تسبب إنسانا فتسبب فينسب إلى فعله لا إلى الدابة، فإن ذلك يضمن منه. وأما مجرد أن يراكبها أو قائدها أو كذا ولم يفعل شيئا لكن وقع إنسان أمامها ودأسته ومات، فهذا لا شيء عليه، وهذا هو ظاهر الحديث ونؤيده بهذا، وهذا الذي نراه. قال هنا أيضا مسألة خامسة: استدل بهذا الحديث على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزرع وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلا أو نهارا، وهو قول الحنفية والظاهرية. وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهارا، وأما بالليل فإن عليه حفظها، فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. وهذا إيش؟ ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي، والنسائي يضم وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى، والنسائي يضم رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية، كلهم عن الزهري عن حرام المحيصة الأنصاري عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه كانت له ناقة ضارية للبرع، فهذا شديد هذه، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ناشيتهم بالليل. وهذا إذا خص من الإطلاق الأول، وذلك أن صلى الله عليه وسلم أمر يعني خص والبهيمة الجمار والدابة والعجماء الجبار خص منه هذا. إذا كان هناك دابة مؤذية للناس فصله فأتصل، إذا كان في النهار صاحب الزرع هو المسؤول، فلو دخلت وأتلفت ما يسأل صاحبها، وإذا كان في الليل هو ينام، إذن ماذا صاحب الدابة عليه أن يحفظ أن يمنع دابته، فإن أتلفت وذهبت وأتلفت يضمن هو. هكذا من صلى الله القضاء. إذن هذا يكون تخصيص من عموم الحديث، حديث إيش؟ العجماء الجبار. إذن هنا ألزمه بنص صحيح، فنقول بهذا زيادة على ما سبق. قلت في الأخير عندي أن ما ذهب إلى الجمهور والأرجح وعملا بالحديثين وحديث البراء، وحديث البراء وإن كان أصحى أنه مرسل إلا أنه تقود بتلقي الناس له بالقبول، فما تقدم عن الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى فتقوى بذلك. ألا ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع كونه لا يرى الاحتجاج المرسل احتج به لاعتقاده ما ذكر فيخص به عموم حديث الباب الأجماع جرح واجبات. والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل فإن أصحابها يضمنون، وإذا أفسدت بالنهار لا يضمنون، لحديث البراء رضي الله عنه المذكور. وهذا الجمع أولى من إلغاء هذه الحديثين. الله تعالى أعلم. الصلاة وإليه المرجع والمآب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بسائل المتطفى على أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبسائل المتطفى على أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جرح جبار، هذا رع، والبير جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا صحيح متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النحل. باب زكاة النحل. ها ايش تقول؟ باب زكاة النحل. النحل معروف هذا عندكم، والمراد بزكاة النحل زكاة عسلها، ليس انه يقسم الليل الكوارة ويخرج عشرها، هذا ما يوجد. انما المراد ما يخرج منها من العصر، واختلف في سيدي المراد هو الزكاة، او كما يتبين من سياق الحديث انه لا قائل يتعلق بتعلق الزكاة بنفسها. مراد وبهذا قال اخبرني منذ مغيرة وعبد الرحمن، المغيرة وعبد الرحمن هذا هو الحراني ثقة من صغار العشرة، قال حدثنا احمد بن ابي شعيب، هذا احمد بن عبد الله بن ابي شعيب واسمه ابي شعيب مسلم، هذا الحراني ثقة من العشرة ايضا، قال حدثنا عم موسى بن اعين الجزري من الثامنة عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري بن مصر، عن عمرو بن شعيب بن ابي عن جدي رضي الله عنه جاء هلال، هلال هو هلال احد بني متعان وهو غير هلال بن سعد، قال هذا جاء هلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، يعني اخرج عشره فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعشور له، قال وسأله أن يحمي له واديا، يعني معناه مقابل هذا أن يحمي له واديا، لأن النحلة تحتاج إلى أن تأكل من الأشجار، فإذا استولى الناس كلهم على الوادي يعني تهلك له أو تكل الأشجار، فقال احميني واديا، وادي صفة كذا وكذا وكذا من كذا إلى كذا، جعله إيش محميا لي، يعني معنى ذلك أن الحمية حماية، الحماية لما جاء الإسلام أبطله أصله حما للملوك العرب أو لرؤساء القبائل كان عندهم حما، والعرب معروف عندكم من رحال، لا بسنا هنا وسنا في الرياض وسنا في فريش وفي أباه إلى آخره، كان هكذا عادتهم، فإذا نزلوا مكانا هناك يأتي الرئيس ويأخذ كلبا ويسعى على جبل ويسيح ذلك الكلب، فما وصل صوته فهو حماله، ما أحد شارك بذلك، وجزاء من أساء ودخل الشاة في ذلك أخذها، ما في أجر دراهم ولا درهم ولا درهم، نفس الشاة أو الناقة أو الجمل فلا تصادر، هذا جزاؤه، وهكذا كان العرب في قبل الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطل هذا وقال لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما في، وقال الحما لله ولرسوله معناه أنهم يحمون بعض قطعة من الأرض لإبل الصدقة، لأن إبل الصدقة تضيع فيجعلون حما لذلك، أما من أعدى ذلك أي رئيس لك لما ما يجوز هذا، ومن هنا اختلف الصحابة ومن بعدهم على أن الإمام له حما أم لا، فمن نظر إلى يعني عصر سبب شرعية الحماة قالوا للإمام أن يحميه، ولذلك أمير عمر وغيره بهذا، وبعضهم قال لا الحماة لله ولرسوله خاص بالنفس الصريح ما في، وهؤلاء قالوا الحماة هو لمن كان خليفة له يكون ذلك، وهكذا، فهذا هو هذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له احميني وادي فلان حتى تنتج جيش النحل عسلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ يقال له السلبة اسمه، اسم ذلك الوادي، فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، قال ابشر انت وشهدك، فلما ولي عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر، كتب سفيان بن وهب الى عمر رضي الله تعالى عنه، كتب سفيان بن وهب، سفيان بن وهب هذا هو، قال كتب سفيان بن وهب الى عمر رضي الله تعالى عنه، سفيان ابن وهب هذا الخولاني وهذا صحابي معد في اهل مصر وولي امرأة ابنتها زمان عبد العزيز بن مروان، ومات سنة 82، الى عمر كتب ايش يسأله عن حكم هذا الرجل، عندنا رجل اسمه هلال ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم حماله ذلك الواجب، فهل احمله انا ام لا؟ فكتب عمر ان ادى الي ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 20 حديث فحمله سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، يعني معناه إذا كان مقابل لعسى الذي يدفعه فحمله، وإلا فما له قيمة. يعني عمر رضي الله عنه لا يرى زكاة العسل وإنما هم يأكلوا من شاء. فهذا هو إذا كان بالمقابل. والمسألة فيها خلاف سنحدثه والحديث صحيح. ومن فوائده مشروعية الزكاة في العسل كما هو ظاهر ترجمة المصنف. وظاهر سياق الحديث يدل على أن بشر العسل مقابل بحماية وادي. ظاهر كلام عمر يدل على أنه مقابلة. لكن ظاهر تصرف المصنف يرى أن له مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. لا أنه زكاة تقبل كسائر الزكوات. وسيأتي بيان الخلاف بين الأئمة في المسألة التالية إن شاء الله. ومنها جواز أكل العسل وأنه شيء مباح. ومنها أن من أدب الوالي أن لا يعمل شيئا حتى يستأذن الخليفة أو الأمير الذي فوقه. ومنها أن النحل لمن سبقت يده إليه لأنه شيء مباح. ومنها مشروعية الحمى إذا كان الإمام إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصدر بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النكية وأن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة. وهذا في دليل على أن عمر يرى أن الحمى للإمام. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة العسل. ذهب مالك الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن منذر إلى أنه لا زكاة في العسل. وهو الذي دل عليه أثر عمر. قال ابن منذر ليس في وجود الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ولا زكاة فيه. وذهب أحمد إلى أن في العسل عشرة ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وذهب أبو حنيفة إلى أن العسل إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه. وهذا بناء على مذهبه في أن العشر والخرائل لا يجتمعان. وقد تقدم الرد عليه بذلك. احتج المجيبون إلى آخره. ونلخص في الأخير قد تبين بهذا أن ما احتج به المجيبون لزكاة العسل معظمها ضعاف لا تصل الاحتجاج بها. وما صح من تعاليم الباب ليس صريحا بالإجاب بل وظائر مكون مقابلا لحماية وأبيه. فالصواب عندي نذهب من قال بعدم وجوب الزكاة فيه لعدم ثبوت أدلة الوجوب كما عرفته. قال الزعفراني عن الشافعي الحديث في العسل العشر في العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا أخذ منه. وقال البخاري لا يصح في شيء. وقال المنذر ليس في شيء ثابت. الحاصل نقول عدم الزكاة في العشر على في العسل هو الواضح. لكن هذا لا يعني من يتجر به ولا تغتر بهذا على أنه إذا دخل في عروض التجارة يجب فيه زكاة عروض التجارة. يعني واحد يتجر بالعسل سواء كان منتجاته أو يشتريه مثلا ويجيبه ويقول لا زكاة في العسل. لا نقول الزكاة في عروض التجارة واجبة سواء كان عسلا أم غيره. فإذا كان يتجر به يبيع ويشتري فهذا عليه زكاة في عروض التجارة. وأما أنه ينتجه من أرضه ويجمع لديه فهذا ليس عليه إلا إذا كان هناك مقابلة بشيء من حمايته أو حمى الأرض فيفعل به كما فعل عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب فرض زكاة رمضان. وهذا هو ما يسمى بصدقة الفطر. الزكاة التي يجب في وجوبه زكاة رمضان معناه فطر رمضان. وفي سهل متلقى على أخونا إمرأة المسان عبد الوارث ابن سعيد قال عادل نعي والسغطيان عن نافعنا ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. أول من عدل به معاوية رضي الله عنه لأن البر هذا ليس فاشيا في المدينة قليل ما يخرج من زكاة الفطر. فجاء سمراء الشام حنطة وكثر في المدينة فقال معاوية رضي الله عنه هذا يساوي ايش يعني نصف صاع يساوي صاع من شعير. شعير عنده يعني جلد ايش اسمه غلاف وكذا وهذا صافي. لكن الجمهور يرون انه لا فرق بين هذا وذاك وهذا هو الاقرب وصاع من بر فهذا هو الاقرب نصف صاع من بر عدل به. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى أجمع عوام أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق يعني من راهويه هو كإجماع من أهل العلم. وقال خطابي قال لي أمة أهل العلم. قال حديث بن عبد البر رحمه الله تعالى: فأما قول في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله أوجبه، وما كان لينطبع عن الهوى. الحاصل في الأخير يلخصه هذا الذي قاله حديث بن عبد البر رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا. والحاصل أن الحق معاني جمهور أهل العلم من أن صدقة الفطر فريضة كفرض زكاة المال وغيرها من فرائض الله تعالى، ولا ينافي على تفاوت درجات فرضيتها فيما بينها، فإن الفرائض تختلف، فمنها ما يكفر جاهلها ومنها ما ليس كذلك كما بينه رحمه الله آنفا، ولكن يجمع الكل كونها مما فرض الله تعالى يجب اعتقاده والعمل به. الله أعلم. المسألة الرابعة، قال: لم يطيب في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار، وهذا سبق أن أشرنا نحن إليه. مذهب الحنفية يقولون إيش؟ زكاة الفطر واجبة على الأغنياء، من لم يملك يوم العيد نصابا لا تجب عليه. ولذلك كثير من الحنفية على بسيط الأرض متساهلون في مسألتين: مسألة صدقة الفطر ومسألة الأضحية، لأن الوجوب عندهم بالغنى. فلا ترى حنفيا يفرح ويمرح وينشط لصدقة الفطر ولا للأضحية ولو كان عنده أغنام، يفوت اليوم ولا يذبح متعلما بهذا، وهذا أصلا ما له دليل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كل مسلم حرا عابدا صغيرا أو كبيرا صدقة صاع من كذا وصاع من كذا، وهذا كما قال صدقة لا صدقة إلا عن ظهر غنى لا يعني الغنى الذي كان في وجوب الزكاة، إنما الغنى الاستغناء في ذلك اليوم. فمن كان له قوت يومه يوم العيد عشاؤه وغداؤه يجب عليه إخراج زكاة. وذلك في حديث آخر: فالغني يعني يكون طهرا له، والفقير ايش يعني يدفع ويأخذ من الآخرين، نفسه يدفع ويأخذ من الآخرين. قال هنا: واختلف العلماء في ذلك العين، قال: لكن لابد من القدر القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة، وقد قال المنذر أجمع على أن لا شيء على من لا شيء له، من لا شيء له فهذا واجب ما في شيء. قال: واختلف العلماء في ضابط ذلك، فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك فاضلا عن قوته، هذا هو المعتبر، وقوت من تلزمنا فقط ليلة العيد ويومه ما يؤدي بزكاة الفطر. قال: وحكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشافعي وابن سيرين وأبو العالية وأبي العالية وعكان أبو هريرة والزوري ومالك المبارك وحمد وأبي ثور وإلى آخره. وعلى كل حال، وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته قيمة ذلك نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه قال: من كان له 50 درهما فهو غني إلا فهو فقير. قال: وقال غيره: 40 درهما. على كل حال هؤلاء قالوا. ثم نقول في الأخير: قال ما قاله الشوكاني رحمه الله كلام حسن جدا. والحاصل أن ما ذهب إلى الجمهور من وجوب على الفقير إذا كان له ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه فقط لذلك اليوم هو الصواب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير. ما قال غني، فالفقير داخل بجملة هؤلاء فيلزمه ما يلزمهم إلا إذا أتى نص صريح يخرجه من العموم ولم يجد ذلك. وأما كونه لا يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه شيء فبالإجماع، وبقوله تعالى: لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. إذن عرفنا من هذا أن على الحنفية أن يعتني بصدقة الفطر وكذا بالأضحية. ومن غريب ما يعني التمسك بالمذهب، الجمعة والعيدان من شروط وجوبهما أن يكون المكان مدينة، وهذا ضبطه إيش؟ أن يكون هناك أمير قاضي يعني يقيم الحدود وينصف المظلوم، وأن يكون هناك أسواق، وأن يكون هناك كذا كذا كذا. فإذا كان كذلك تجب عليهم الجمعة وتجب عليهم صلاة العيد. صلاة العيد الجماهير يرون سنيتهم يقولون بوجوبها، ومع ذلك ماذا؟ فلذلك نضطر هناك في بلدنا أن نقلد، يعني التقليد عندنا واجب. ماذا نعمل يوم العيد ما نفوته؟ يأتينا شافعية وحنفية يتنوا هناك ونقدم شافعيا إماما ونصلي من العيد ونحن نتبعه تقليدا للشافعي، يعني الشافعي في كل مكان يعني لمشروع العيد. وكذلك أيضا في الأونة الأخيرة بدأوا أيضا يقومون للجمعة تقليدا لمذهب من يقول لا يشترط مدينة ولا أربعون ولا كذا، فالحمد لله كثير انتبه لهذا. فمما يتعين الآن من الآن يعني أن تنبهوا عشائركم الحنفية بالتزام صدقة الفطر والأضحية، فإنهما ليس عذر لأحد أن يتركهما بالتعلل أو بالتقليد هذا. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب فرض زكاة رمضان على المملوك. سنجفل على المملوك حتى على المملوك يقعد مالكه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من تمر. ومن المسألة التي يختلفون فيها أيضا، العبد المملوك عند الحنفية اشترط أن يكون مسلما، وغيرهم لا يرى ذلك. وعلى إجابة زكاة رمضان على المملوك استدل بظاهر حديث الباب داود بن علي الظاهري على وجوب إخراج العبد صدقة الفطر عن نفسه. فلما قال ولي الدين عراقي: لا نعلم أحدا قال به سواه، ولم يتابعه على ذلك ابن حزم ولا أحد من أصحابه، ومطلقه صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. والاستناد الصحيح مسلم بلفظ إلا صدقة الفطر. إذا هذا هو الصحيح، هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ومن المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر على الأنثى على من هو؟ على المرأة ولا على زوجها؟ ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والمنذر وداود بن حزم وابن الأشرفي من المالكية إلى أن على المرأة إخراج زكاة الفطر من مال نفسها، سواء كانت متزوجة غير متزوجة عملا مبارك. وذهب مالك والشعبي وأحمد وإسحاق والليث ومساعد الآن متزوجة تجب فطرته على زوجها، ومعناها الرجعية والباين إن كانت حاملا إلى آخره. قلت في أخير عندي أن ما ذهب إلى الأولون من أن إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالها لا على الزوج والصواب، لأن الوجوب عليها بنص الحديث على المرأة، فلا يجب أن إخراجه على غيرها وهو الزوج. وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة، والقياس من قبرة النص غير صحيح. ولن حجتهم أيضا الحديث المذكور، وقد عرفت أنه لا يثبت فلا يصلح الاحتجاج به. الله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. لا أسلط أنا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.